القطاع. وفي مدينة غزة دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي المدينة، فيما قال المتحدث باسم بلدية غزة إنها لا تستطيع توفير المياه الصالحة للشرب بسبب قصف الاحتلال لمحطتها، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقود لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نحو 39 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما، مؤكدا أن نسبة الأطفال والنساء الذين قتلوا في الحرب تجاوزت 60% من إجمالي الضحايا. وقال الجهاز في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يحل في 5 أبريل/نيسان من كل عام، إن من بين هؤلاء الأطفال حوالي 17 ألف طفل حرموا من كلا الوالدين. وأضاف البيان أن هؤلاء الأطفال يعيشون في ظروف مأساوية، حيث اضطر الكثير منهم للجوء للخيام ممزقة أو منازل مهدمة في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي. أفادت مصادر محلية بتوغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن اشتباكات تدور بين المقاومين وقوات الاحتلال. وأشارت المصادر إلى أن حي الشجاعية أكبر أحياء مدينة غزة يتعرض منذ ساعات ليل أمس لعدوان إسرائيلي واسع، فيما أكد الإعلام العبري أن العدوان على الشجاعية يتم بغطاء جوي كثيف. بدوره أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم عن بدء توسيع عملياته العسكرية البرية في شمالي القطاع وحي الشجاعية شرق مدينة غزة بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين حسب زعمه. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما واصلت القوات الصهيونية حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة المحتلة. ومساء أمس اعترف الإعلام العبري باغتيال جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بدعوى إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين قرب قرية حوسان غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ومن جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني من الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير. برر الكيان الإسرائيلي سلسلة اعتداءاته العنيفة على الأراضي السورية ولا سيما القدرات العسكرية للجيش السابق بأنها رسائل موجهة إلى تركيا لوقف تمددها وحضورها غير المسبوق في هذا البلد. للمزيد عن الصراع التركي الصهيوني على كعكة سوريا بعد سقوط النظام السابق نتوقف هذا التقرير.
صراع تركي إسرائيلي يشتد لفرض هيمنة كل منهما على كعكة سوريا لتحقيق أهدافهما ومصالحهما. وطيس حرب التصريحات بين الطرفين اشتد مع وصف وزارة الخارجية التركية الكيان الإسرائيلي بأكبر تهديد لأمن المنطقة ونغارته على مواقع سورية تتسق مع نهجه في إحداث فوضى لتغذية الإرهاب بحسب تعبيرها. وطالبت الخارجية التركية تل أبيب بوقف سياساتها التوسعية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، معتبرة تصريحات الوزراء الإسرائيليين تجاه تركيا استفزازية وتعكس سياسات عدوانية توسعية لحكومتهم العنصرية. ولكي تفرض أنقرة سيطرتها على أرض الواقع ستنشئ بحسب تصريحات عسكرية قاعدة تدريب جوية في البادية السورية ضمن إطار الاتفاق الخماسي التركي السوري العراقي الأردني اللبناني لتدريب جيش الإدارة السورية الجديدة ومحاربة الإرهاب. الكيان الإسرائيلي من جانبه برر سلسلة اعتداءاته العنيفة على الأراضي السورية بأنها رسائل موجهة إلى أنقرة لوقف تمددها العسكري وحضورها غير المسبوق على جميع الصعد. ليعلق وزير خارجية الكيان جدعون ساعر بأن أنقرة تعمل على تحويل سوريا إلى محمية.
نحن قلقون من الدور التركي ليس فقط في سوريا، فهي تلعب دورا سلبيا مقلقا في سوريا ولبنان والمنطقة ومناطق أخرى في العالم، فهي تجهد لتحويل سوريا إلى محمية، ولا يجب على سوريا أن تصبح محمية تركية.
وسبق ذلك تهديد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس رئيس الإدارة السورية أبو محمد الجولاني بدفع الثمن إذا سمح لأي جهة بتغيير الوضع القائم في دمشق، مؤكدا بذلك تصريح المتحدث باسم الحكومة ديفيد منسر الذي حذر فيها دمشق من أي تصعيد. وتعتبر تل أبيب أنقرة بحسب تصريح مسؤول أمني لصحيفة جيروزالم بوست العبرية تحديا لمحاولتها التمدد وترسيخ وجودها العسكري عبر قواعد عسكرية وتدريب وتسليح القوات السورية.
عاودت القوات المسلحة اليمنية استهداف القطع الحربية الأمريكية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات USS هاري ترومان. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت هذه العملية التي تمت بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة واستمر لعدة ساعات. وأكد أنه تم إفشال هجومين جويين كان العدو يحضر تنفيذهما، ما يؤكد أن القوات المسلحة اليمنية قد تمكنت من تثبيت معادلة الرد الفورية لإحباط الاعتداءات الأمريكية. أفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت قبل فجر اليوم شقة سكنية في مدينة صيدا جنوبية البلاد. وقال مصدر أمني لبناني المستهدف بالغارة القيادي في حركة حماس حسن فرحات استشهد مع نجليه وصهره، مضيفا أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين الشقة السكنية ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. بدوره أفاد مصدر إعلامي بأن الاحتلال الإسرائيلي شن منذ مساء الخميس عدة غارات على مناطق في جنوبي لبنان بما في ذلك النقورة والنبطية، ما أسفر عن أضرار في المناطق المستهدفة. أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ما يسمى بسياسة الشعب اليهودي قلق ما لا يقل عن 60% من المجتمع الصهيوني المستمر من خطر الحرب الأهلية. كما كشف الاستطلاع عن تفاعل الصهاينة مع تصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك الذي حذر مكررا من خطر الذهاب باتجاه حرب أهلية في كيان الاحتلال. بدوره علق المدير العام للمعهد على نتائج الاستطلاع وقال أن البيانات تظهر أن الإسرائيليين يخشون أنهم يتجهون للأسف نحو تدهور قد يؤدي إلى صراع داخلي أكثر حدة. وفي الختام عناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل الإبادة في غزة وجيشه يتواغل في حي شجاعية ويشتبك مع المقاومين. مركز الإحصاء الفلسطيني يقول إن نحو 39 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما. والقوات اليمنية تشتبك مع حملة طائرات أمريكية وتفشل هجومين جويين على البلاد. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا في دعائه عليه السلام في الإلحاح على الله تعالى، وقد وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
سبحانك أخشى خلقك لك أعلمهم بك وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك وأهونهم عليك من أنت ترزقه وهو يعبد غيرك.
صدق مولانا زين العابدين سلام الله عليه في هذه الفقرة المباركة من دعائه سلام الله عليه، يسلط الضوء على قضيتين أساسيتين، هما قضية الخشوع والخضوع عند الإنسان. الإنسان المؤمن ينبغي أن تتجلى فيه هاتان الصفتان تجاه الله تبارك وتعالى، يعني ينبغي أن يكون خاشعا وخاضعا لله عز وجل. وقد وصف القرآن الكريم المؤمنين بأنهم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا يدل على أهمية الخشوع، لأن الآيات الكريمة التي تصف المؤمنين ابتدأت بمسألة الخشوع وقضية الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول صفة تذكرها هذه الآيات الكريمة للمؤمنين أنهم خاشعون لله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى الآيات الأخرى الكثيرة التي تحدثت عن الخشوع والخضوع والإخبات لله تبارك وتعالى. الإمام سلام الله عليه يشير إلى قضية مهمة ترتبط بخشوع الإنسان، يعني كيف نخشع لله، كيف نكون أكثر الناس خشوعا لله، أخشع الخاشعين لله عز وجل. الإمام عليه السلام يقول أن درجة الخشوع مرتبطة بدرجة العلم، يعني كلما ازداد علم الإنسان بالله تبارك وتعالى، كلما ازدادت معرفة الإنسان بالله تبارك وتعالى، كلما ازداد خشوعه من الله عز وجل ولله تبارك وتعالى. وكلما نقصت هذه المعرفة ونقص هذا العلم بالله عز وجل، قلت درجة خشوع الإنسان تجاه الله عز وجل. ولهذا القرآن الكريم يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا يشير القرآن إلى أن خشية الله تبارك وتعالى المستلزمة للخضوع والخشوع مرتبطة بعلم الإنسان بالله. كلما كان الإنسان عالما بالله كان خاشعا لله عز وجل. طبعا هذا العلم ليس قضية قراءة وكتابة وما شابه ذلك، وإنما هو نوع من الإلهام الإلهي، من المعرفة الإلهية. يعني قد تجد إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن في قلبه معرفة لله ولجلال الله ولعظمة الله، وهو ربما لا يقرأ ولا يكتب. فإذا العلم المقصود به هو العلم الإلهي الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء إذا رأى فيه صفاء في روحه وفي نفسه. لهذا يقول عليه السلام: سبحانك أخشى خلقك لك. من هم؟ قال: أعلمهم بك. سبحانك أخشى خلقك لك أعلمهم بك وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك.
أكثر الناس خضوعا لله تبارك وتعالى، والخضوع يعني الاستسلام والخشوع أيضا والانقياد لإرادة الله تبارك وتعالى. أكثر الناس خضوعا لله أعملهم بطاعة الله عز وجل، يعني المقياس الذي نقيس به خضوع العبد لمولاه عمله بطاعته. كلما رأينا العبد يعمل بطاعات الله ويتجنب معاصي الله، معناه أن هذا العبد خاضع لإرادة الله، خاضع لربه تبارك وتعالى. أما إذا لا، الإنسان يقول لك أنا خاضع لله عز وجل ولكن لا يعمل بطاعته، هذا متمرد على الله ومستكبر على الله تبارك وتعالى وليس خاضعا لله عز وجل. كيف تكون خاضعا لله وأنت تتمرد على طاعة الله، تستكبر على عبادة الله تبارك وتعالى؟ إذا كنت فعلا خاضعا لله، إذا أردت أن تحقق الخضوع لله تبارك وتعالى، فعليك أن تعمل بطاعة الله عز وجل. إذا عصيت الله أنت متمرد على إرادة الله، أنت مستكبر على مولاك وعلى ربك، لأن شأن العبد الخاضع أن يطيع مولاه جل شأنه. وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك، فأخضع الناس لله هم الذين يعملون بطاعات الله تبارك وتعالى. ثم يشير إلى قضية أخرى يقول: وأهونهم عليك من أنت ترزقه وهو يعبد غيرك. أهون الناس على الله، تحدث الإمام عن أخشع الناس، عن أخضع الناس، هنا يشير إلى جانب سلبي، أهون الناس على الله تبارك وتعالى. تعرفون أيها الإخوة الكرام أن هناك قوما من الناس كرماء على الله، فلان كريم على الله، وهناك قوم آخرين هؤلاء هينون على الله تبارك وتعالى، مهانون عند الحضرة الإلهية، ومن يهن الله فما له من مكرم، الذي يكرم ويهين هو الله تبارك وتعالى. أهون الناس عند الله وفي حضرة القدس والجلال من هو؟ أكرم الناس واضح هو المتقي، هو المطيع، هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أهون الناس من هو؟ الإمام عليه السلام يقول: أهون الناس عند الله تبارك وتعالى الإنسان الذي يرزقه الله وهو يعبد غير الله تبارك وتعالى. يعني لاحظوا، لو أن إنسانا أحسنت إليه وقدمت إليه الكثير الكثير، ثم شكر غيرك، ثم أحسن إلى سواك، لم يرد لك الجميل، قطعا أنت تنظر إلى هذا الإنسان بعين المهانة. الإنسان الذي تحسن إليه، الذي تعطيه، الذي تكرمه ولا يشكرك وإنما يشكر غيرك ويجازيك ويجازي إحسانك بالإساءة، طبعا هذا ليس كريما عليك، تنظر إليه بعين الإهانة والإزدراء. أهون الناس عند الله الإنسان الذي الله يرزقه وهو يذهب ويعبد غير الله تبارك وتعالى. ولهذا ورد في الحديث القدسي: إن لي مع عبادي لشأنا أخلقهم ويعبدون غيري، أرزقهم ويشكرون سواي، فما أجهل هذا الإنسان وما أعتاه على ربه. نستجير بالله من العتو ونسأله الخضوع والخشوع، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام:
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو تزيين سوء الأعمال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العلي العظيم. هناك من يعمل السوء والخطأ جهلا منه بأن ما فعله سوءا، وهذا الإنسان قد تحل مشكلته بالمعرفة، بأن يعرف بأن العمل الذي ارتكبه عمل سوء، عمل خطأ. لكن هناك من يعمل السوء وهو يعلم أنه سوء، لكن إرادته تضعف، شهواته تغلب عليه، فيرتكب عمل السوء وهو يعلم أنه يعمل ذنبا، أنه يعمل خطأ، يخطئ ويعلم أنه يخطئ. وهذا الإنسان قد تعالج قضيته بأن يكون هناك تقوية لإرادته وانتصار لعقله على شهواته وأهوائه. وهناك حالة ثالثة هي الأسوأ من الحالتين السابقتين، وهي أن يعمل الإنسان سوءا ثم يقنع نفسه بأن ما عمله كان خيرا، يبرر لنفسه بأن السوء الذي ارتكبه لم يكن سوء وإنما هو عمل صالح، عمل خير. هذه الحالة هي من أسوأ حالات الخطأ وارتكاب المساوئ. حين يرتكب الإنسان الخطأ وهو لا يعلم، مشكلته واضحة، حينما يرتكب الإنسان السوء وهو يعلم لكنه يقول سولت لي نفسي، يعترف بأن هذا خطأ، يرجى له أن يتجاوز خطأه. لكن حينما يرتكب الإنسان عملا سيئا ثم يقنع نفسه بأن هذا العمل حسن، هذا الإنسان غالبا ما يصر على مسلك السوء وعلى عمل الفساد تحت عنوان أنه عمل صالح وأنه عمل مقبول. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: أفمن زين له سوء عمله، هو يعمل عمل سيء لكن يزين له، يقنع نفسه، نوع من خداع النفس، يخدع نفسه، يبرر لنفسه، فرآه حسنا العمل السيء، يراه حسن. هذا نوع من تضليل الذات، من خداع الذات، من التبرير للخطأ، وهذا هو أسوأ شيء. ولذلك الله تعالى يعقب: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هؤلاء الناس الذين يسيرون في هذا الطريق من الطبيعي أن يكونوا مهيئين للضلال، الله يضلهم لأنهم يسيرون في طريق ينتهي بهم إلى الضلال، ويهدي من يشاء. الإنسان الذي يسير في طريق صالح إن الله تعالى يهديه للصلاح. ثم يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وآله قائلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن هؤلاء الذين يرتكبون السوء ويقنعون أنفسهم بأنهم يعملون عملا حسنا، هؤلاء يكابرون، يعاندون، يصرون على مواقفهم. النبي صلى الله عليه وآله وأي إنسان مصلح يتألم حينما يرى أناسا وأشخاصا يعملون المساوئ ويدعون أنها أعمال حسنة. الله تعالى يسلي نبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يوجد هالنوع من العناصر في المجتمعات، هذه الحالة هي من أسوأ الحالات التي يمكن أن تصيب الإنسان، ولها صور. من صور هذه الحالة أن الإنسان يرتكب المساوئ بدافع مصلحي شهواني، لكن ضميره يعاتبه، ضميره يعاتبه، الإنسان عنده ضمير فيسعى لإسكات صوت ضميره عن طريق الخداع، عن طريق التبرير، يسكت ضميره: لا هذا مو غلط اللي أنا سويته، حتى يتخلص من التوبيخ الداخلي، حتى يتخلص من لوم النفس: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، حتى يتخلص من توبيخ الضمير ولوم النفس، يخدع نفسه، يضلل ذاته: لا هذا الشغل اللي أنا سويته زين مو غلط. هناك مظاهر لهذه الحالة. من المظاهر أن بعض الناس يحتجون لأعمالهم السيئة بأنها أقل سوءا من الأعمال الأسوأ منها. هو يسوي عمل سيء، لما تجي تناقش ليش تسوي هذا العمل السيء، قال: مو أحسن من أسوي الشيء الفلاني الأسوأ؟ لا مو أحسن، الأحسن أن تترك هذا وذاك. يقعد يطالع لأفلام سيئة، أفلام إباحية، أفلام تخرب سلوك الإنسان وأخلاقه، يقول له: فلان ليش تطالع هالبرامج؟ ليش تطالع هالأفلام؟ قال: مو أحسن من أن أجلس في مجالس الغيبة والحكي على فلان وفلتان؟ لا هذا زين ولا ذاك زين. لكن الإنسان يحاول يخدع نفسه، يبرر إلى نفسه حتى يسكت صوت ضميره، يجيب هالمبرر وهالحجة إلى نفسه: لا هذا زين ولا ذاك زين، هذا حرام وذاك حرام. صحيح تتفاوت الدرجة، لكن الإصرار على الصغيرة لو كانت صغيرة، وهذه ليست صغيرة، يحولها إلى كبيرة. لكن هذا لون من ألوان خداع النفس وتضليل الذات. ومن مظاهر هذه الحالة من زين له سوء عمله أنه يعتبر أن الغاية الحسنة تبرر العمل السيء. هو عند غاية يعتبرها حسنة، غاية زينة نبيلة، لكن يتوسل لها، يسعى لتحقيقها بعمل سيء، وداخل نفسه يدري هذا حرام، هذا سيء، لكن يحاول يسكت الضمير، بس أنا قصدي شيء الفلاني، قصدي أحقق الهدف الفلاني. لا يطاع الله من حيث يعصى. أنت تحقق هدف نبيل بوسيلة سيئة، الغاية لا تبرر الوسيلة، والوسيلة هي جزء من الغاية. إذا كانت الغاية سليمة فينبغي أن تكون الوسيلة أيضا سليمة، ولا يصح لك أن تسلك مسلكا خطأ من أجل أن تصل إلى مقصد حسن. ويواجه الإنسان، ونواجه يعني كثير من هذه الحالات. مثلا بعض الأمثلة الواضحة، طالع من بيته يريد يروح يلحق على الصلاة أو يلحق على القراءة، أمامه طريقان، طريق قريب من أول ركعة يلحق إذا يمشي في هذا الطريق، لكن أرض مغصوبة، طريق بعيد تفوت الصلاة، صلاة الجماعة، أو تفوت ركعات منها، لكن أرض ليست مغصوبة. هل يصح له أن يسير في الأرض المغصوبة من أجل أن يدرك صلاة الجماعة؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا يعني أن تطيع الله بمعصيته، ولا يطاع الله من حيث يعصى. الوضوء مطلوب للصلاة، واجب، بس إذا كان عندك ماء مغصوب أو تروح تخصب ماء حتى تتوضأ به، هذا لا يجوز، لا يصح. الغاية لا تبرر الوسيلة. وهكذا في مختلف المجالات، لا يطاع الله من حيث يعصى، يعتبر رأيه وموقفه صح وحق، لكنه يتوسل لنصرة رأيه وموقفه بانتهاك شخصيات الآخرين وأعراض الآخرين. يسقط هذا ويكذب على هذا ويشوه سمعة هذا ويدعي على هذا، ويعتبر هذا كله مبرر، لأن أنا عندي موقف ثوري، أنا عندي موقف جهادي، أنا عندي موقف لتأييد ونصرة قضية. لا يطاع الله من حيث يعصى. الله يريد منك أن تجاهد، الله يريد منك أن تنصر القضايا الحقة، الله يريد منك أن تكون عاملا من أجل الدين ومن أجل حقوق الناس ومطالب الناس، لكن مو عبر الطريق الخطأ، مو عبر انتهاك حرمات الآخرين، مو عبر تشويه شخصيات الآخرين. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كان بإمكان أي واحد منهم أن يستعيد الحق الشرعي المأخوذ منه بطرق ملتوية. أمير المؤمنين ما كانت تنقصه الشجاعة والحرب، وبقية الأئمة أيضا ما كانت تنقصهم القدرة، ووصول الإمام إلى الحكم والسلطة هذا حق، وهذا أمر مفيد للدين ومفيد للأمة. لكن الإمام لا يرى أن هذا الحق الكبير وأن هذه الفائدة العظمى تبرر سلوك طريق ملتوٍ، سلوك طريق خطأ. هذا درس لنا أن الإنسان عليه أن لا يخدع نفسه، عليه أن لا يضلل ذاته، فإن الله لا يطاع من حيث يعصى، وإن الغاية لا تبرر الوسيلة. على كل إنسان أن يكون حذرا يقظا، لأن الشيطان يدخل على الإنسان من مداخل شتى فينخدع الإنسان ويغار. عليه أن يكون يقظا حتى لا يقع في هذه الفخاخ، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا البصيرة في ديننا، ووفقنا لإصلاح أنفسنا، وأبعدنا عن السوء في أعمالنا وأقوالنا، واغفر لأمهاتنا وآبائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. يا غفار يا غفار، يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد غازي أبو طماعة أبو موسى. هو عضو المجلس العسكري العام وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية بكتائب القسام، وكدأب باقي قيادات القسام تعرض أبو طماعة لعدة محاولات للاغتيال، وقصف الاحتلال الإسرائيلي منزله عدة مرات. أحبتنا الكرام، ولد غازي أبو طماعة عام 1973 في كنف عائلة متجذرة في أرض فلسطين، ونشأ على حب الوطن والدفاع عنه. كان يدرك منذ صغره أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر، لكنه مضى فيه بعزم، مؤمنا بأن الحرية لا تأتي بلا ثمن. وفي لقاء صحفي وصفه أحد أبنائه بأنه الأب والمربي الذي كان يغرس فيهم حب الوطن ويحثهم دائما على الصلاة وحفظ القرآن الكريم وأن يتحلوا بمكارم الأخلاق، كان يقول لهم إن الوطن غال وإن مهر الدفاع عنه كبير. لم يكن أبو طماعة مجرد مقاتل في الميدان، بل كان مربيا في بيته غرس في أبنائه حب المقاومة والصبر والإيمان، وكرس غازي أبو طماعة حياته للمقاومة متدرجا في صفوف كتائب عز الدين القسام حتى أصبح أحد القادة البارزين، حيث تولى ركن الأسلحة والخدمات القتالية وكان له دور محوري في تطوير قدرات المقاومة العسكرية، سواء في تصنيع الأسلحة أو تطوير منظومة الإمداد اللوجستي. كان دائم الانشغال بتطوير أدوات المواجهة مع العدو الصهيوني حتى أصبح هدفا دائما للاحتلال الذي حاول اغتياله مرارا حتى نجح في ذلك في 30 يناير 2025. أعزائنا الكرام، وفي إعلانه عن استشهاد هذا القائد الميداني الفذ إلى جانب 6 من القادة العسكريين، لفت أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لفت إلى أن هؤلاء القادة استشهدوا مقبلين غير مدبرين في خضم معركة طوفان الأقصى بين غرف عمليات القيادة أو الاشتباك المباشر مع قوات العدو في الميدان، أو في حال تفقد صفوف المجاهدين وتنظيم سير المعركة وإدارة القتال. وفي خضم المعركة وبين آلاف الأطنان من الأنقاض التي خلفتها الوحشية الإسرائيلية، ورغم الألم والجوع والحصار، خرج الآلاف من شعب غزة الصامدين ليشاركوا في تشييع هذا القائد البطل في دير البلح وسط القطاع، معلنين أن شهيدهم القيادي الغالي هذا ترك خلفه رجالا وقادة سيكملون الطريق ولن ينيلوا أو يستكينوا حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، من البحر إلى النهر. يا شهيدا أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا، أنت بدر ساطع ما غاب يوما عن سمانا، قد بذلت النفس تشري بالذي بعت الجنان. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله، نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تدعو إلى عقد مؤتمر إسلامي طارئ ودعم المقاومة المشروعة في غزة وجنوب لبنان واليمن وسوريا. الاحتلال يواصل الإبادة في غزة، وعشرات آلاف الأطفال يفقدون أحد والديهم أو كليهما. والقوات اليمنية تشتبك مع حاملة طائرات أمريكية وتفشل هجومين جويين على البلاد. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دان الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي الاعتداءات والهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة وجنوب لبنان وسوريا.